الحمد لله، الحمد لله ذي الفواضل الجليلة والعوائد، الذي خفف عن عباده المعضلات الشدائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تفرد بالكمال المطلق، فهو الإله السيد الصمد الأحد الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل محمود وأكمل مثن على الله وحامد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المحافظين على الصلوات في المساجد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وإياكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة بأن فوتوها عن الأوقات، وتهاونوا بالجمع والجماعات، ولم يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في محافظته على الصلوات في الجماعات. وقد تقدم في الجمعة الماضية ذكر شيء من الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة جماعة. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس اهتماما بصلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال وأصعبها، فقد أقامها صلى الله عليه وسلم جماعة في المعارك في 10 مواطن، كما قال ابن القصار المالكي. فعن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا، أي المشركون، إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صلى الله عليه وسلم صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، إلى آخر الرواية في ذكر صلاة الخوف، والحديث رواه مسلم. من حرصه صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لأدائها في مرض موته. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب صلى الله عليه وسلم لينو، أي ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينو، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، رواه البخاري. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاة الجماعة، يشتد مرضه فيغتسل، ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة الثانية، ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة الثالثة، لعله أن يكتسب نشاطا من مرضه لكي يقوم فيصلي في المسجد. ثم يغمى عليه فيفيق فيرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه لكي يصلي بالناس، وعندما وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة خرج إلى الصلاة. ولكن كيف كانت تلك الخفة وكيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين أن يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف. تقول: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، ما يستطيع أن يرفع قدميه. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. فما بال الكثير منا يتخلف عن صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر وبأتفه الأسباب. ولقد اقتدى صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام بنبيهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وهكذا الصالحون من بعدهم. قال ابن بشر رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وكان قد ثقل في آخر عمره، فكان يخرج إلى الصلاة مع الجماعة يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وله من العمر 92 سنة. رحمه الله. انتهى. من حرص السلف الصالح على صلاة الجماعة في المساجد أن بعضهم يختار المنزل البعيد عن المسجد لكي يكثر ثوابه. فعن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. من حرصهم لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. رواه ابن أبي شيبة. وقال الذهبي: إسناده ثابت. وقال أبو الأشعث ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. رواه أبو بكر المالكي. وقال وكيع: وكان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب. وعن محمد بن عمران الضبي قال: سمعت محمد بن سماعه القاضي قال: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في جماعة، فقمت فصليت 25 صلاة أريد بذلك التضعيف، فغلبتني عيني فأتاني آت، أي في المنام، فقال: يا محمد، قد صليت 25 صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟ رواه الخطيب في تاريخ بغداد. رزقني الله وإياكم وذرياتنا المحافظة على الصلوات في المساجد، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، من حرص سلفنا الصالح على صلاة الجماعة في المساجد أن بعضهم يترك العلاج حرصا على أداء صلاة العشاء والفجر في المسجد. فعن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينه، فقالوا له: لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق، أي إلى وادي العقيق، فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة. قال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وهذا عبد الله بن حبيب كان حريصا على أن يأتيه الموت وهو في المسجد. فعن عطاء بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن حبيب وهو يقضي في مسجده، أي أتاه النزع وهو في المسجد، فقلنا: يرحمك الله لو تحولت إلى فراشك، أي إلى بيتك. فقال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: فأريد أن أموت وأنا في مسجدي. رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. من حرصهم أنه إذا فاتت أحدهم الصلاة في مسجد قومه ذهب يبحث عن مساجد أخرى لم تقام فيها الصلاة فيصلي معهم. فعن معاوية ابن قرة قال: كان حذيفة رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. رواه ابن أبي شيبة. من حرصهم حث أبنائهم على ملازمة المساجد. فعن محمد بن واسع قال: قال أبو الدرداء لابنه: يا بني، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن كانت المساجد بيته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. رواه هناد في الزهد وصححه المحقق. من حرصهم مساءلة أبنائهم عن الصلاة في المسجد. فعن مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا من شهد بدرا. قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين. رواه عبد الرزاق في المصنف. من حرصهم اهتمام ولاة الأمور بأداء المسلمين ومتابعتهم لأداء الصلاة في المساجد. فعن ثابت بن الحجاج قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلاة فاستقبل الناس فأمر المؤذن فأقام وقال: لا ننتظر لصلاتنا أحدا. فلما قضى صلاته أقبل على الناس ثم قال: ما بال أقوام يتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيجاء في أعناقهم، أي يضربون على أعناقهم، ثم يقال: اشهدوا الصلاة. رواه عبد الرزاق في المصنف. قال مؤسس بلادنا الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 34 و300 بعد الألف قال محذرا من التهاون بأداء الصلاة في المساجد، قال: قد عينا نوابا لتفقد الناس عند الصلاة ومعرفة أهل الكسل الذي اعتادوه وعرفوا بين المسلمين بذلك، فيقومون على من قدروا عليه بالحبس والضرب، ومن هابوه ولم يقدروا عليه فليرفع أمره لنا وتبرأ ذمتهم لذلك، ولا يكون لأحد حجة يحتج بها علينا. كذلك إنا ملزمون أهل كل بلد بالقيام بذلك. انتهى. ومن فضل الله علينا وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلنتناصح أيها الإخوان نتناصح مع جيراننا الذين لا يشهدون الصلاة في المساجد، نتناصح معهم بالكلمة الطيبة والرسالة الحسنة والشريط الهادف وغير ذلك. ومن عجز عنه فليرفع أمره إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تبرأ ذمتك بذلك، لأن جارك يوم القيامة سيتعلق برقبتك أمام الله عز وجل، سيتعلق برقبتك. فقد ورد في الحديث: كم من جار متعلق بثوب جاره يوم القيامة يقول: يا ربي سله لما منعني فضله. وأعظم الفضل فضل النصيحة في الدين. جعلني الله وإياكم من المناصحين ومن الآمرين بأداء الصلاة مع الجماعة ومن المحافظين عليها بمنه وكرمه. أيها المسلمون، قد تكون الليلة أو الغد ليلة 15 من شهر شعبان، وقد ورد في فضلها حديث أكثر العلماء على تضعيفه وبعض العلماء على تصحيحه. والحديث إن صح الحديث فلا يشرع أن يفعل الإنسان في هذه الليلة عبادة كقيام من دون سائر الليالي، أو يعمل صدقة أو غير ذلك من الأمور التي لم ترد عنه عليه الصلاة والسلام. لكي تفوز بهذه الليلة احذر من أمرين، وقد ورد الإشارة إليهما في الحديث. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن لا يشرك به إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، صلى الله لنا ولكم العافية. فليحذر المسلم من الشرك وليحذر من الشحناء مع إخوانه المسلمين لكي يفوز بهذا الأجر، سواء في هذه الليلة أو الأثنين أو الخميس في الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. أعاذني الله وإياكم من الشحناء والبغضاء، وأصلح الله ذات بيننا وهدانا سبل السلام برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر واحفظ جنودك المرابطين في الجنود، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم ثبت أقدامهم واحفظهم في أنفسهم وفي أهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم انصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم انصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.